أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الموارد التي استثنيت من عموم القاعدة، والقاعدة تقتضي أن يحكم بابتدائية المقدم عند تكافؤ الاسمين تعريفا ورتبة ومعلومية، ولكن قد يحكم بابتدائية المؤخر حتى مع كون الاسمين متكافئين، وذلك لاقتضاء المعنى ذلك. فوجب لرعاية المعنى أن تخالف القاعدة. وقد مثل فارتكب التقديم والتأخير في الكلام لأجل قصر علم أبي حنيفة على أبي يوسف، حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره، كما يفيد تقديم القيام على زيد في قولنا قائم زيد، أي لا عمرو، فيفيد قصر القيام على زيد وحصره به حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره، فكأن هذه الصفة لم تثبت إلا لذلك الموصوف. وإذا حملنا مراد المتكلم على هذا المعنى، وهو أنه يريد أن يقول إن العلم الذي ثبت، لم يثبت له إلا الجهل، ولكن إن العلم الذي ثبت لأبي حنيفة إذا أردت أن تأخذه فلا يمكنك أن تأخذه إلا من تلميذه هذا، وهو أبو يوسف، حتى كأن غير أبي يوسف من التلامذة لا يمكن الاعتماد عليهم في أخذ علم أبي حنيفة. فكان حق الجملة أن تكون أبو يوسف أبو حنيفة، ولكن هذه الجملة لأنها لا تتنافى مع وجود طريق آخر وتلميذ آخر يؤخذ عنه علم أبي حنيفة، قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لإفادة الحصر. وحينئذ فالجملة تعرب خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، كما ذكر الماتن ويكون عذر المتكلم حينئذ في التقديم والتأخير هو إفادة الحصر، وهو غرض مقصود له، فيصح التقديم، يصح ارتكاب التقديم والتأخير حينئذ لهذه النكتة. وسيأتي معكم في البلاغة أن طرق الحصر، طرق القصر أربعة، واحد منها التقديم والتأخير. هذا تمام الكلام في المثال الأول الذي ذكره الماتن من باب الاستثناء من عموم قاعدة ابتدائية المقدم. المثال الثاني قول الشاعر، وهو من الشواهد الموجودة في الألفية، قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الشاهد في هذا البيت هو الجملة الأولى: بنونا بنو أبنائنا. نشوف بنونا بنو أبنائنا. الآن بنونا اسم مضاف إلى ضمير نا، والمضاف إلى ضمير يكون في رتبة العام. تمام. بنو أبنائنا بنو مضاف إلى أبناء المضافة بدورها إلى نا المتكلم. فأبنائنا يفترض أن تكون على في رتبة العلم، والمضاف إلى علم في رتبة ما أضيف إليه، فكلا الاسمين يكونان في رتبة العلم. وقد عرفنا أن الاسمين إذا كانا معرفتين وتساويا في الرتبة فيحكم بابتدائية المقدم منهما، فكان القياس أن نعرب بنونا مبتدأ وبنو أبنائنا يكون خبرا. واضح لنا؟ إلا أن رعاية المعنى قد اقتضت ارتكاب التقديم والتأخير بأن نجعل بنونا خبرا مقدما وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخرا. ما هو هذا المعنى الذي اقتضى هذا التقديم والتأخير؟ نقول لأن مراد الشاعر هو الإخبار، هو الإخبار عن اعتداده ببنوة الأبناء، كأن هناك نزاعا في من يأخذ الإرث الحقيقي، هل هم بنو الأبناء أم هم بنو البنات. الشاعر أراد أن يخبر عن اعتداده ببنوة بني الأبناء، لأنهم هم الذين يحملون إرث أبيهم ونسبه وعزه وثأره، وهذا بخلاف بني البنات فإنهم ينتسبون لآبائهم، يعني أولاد الأصهر كما نقول نحن، وهؤلاء ينتسبون إلى آبائهم الذين هم الرجال الأباعد في بحسب تعبيره، لأنهم من ذوي الأنساب والعوائل المختلفة. فالمتنازع عليه هي البنوة الحقيقية، وإذا كان المتنازع عليه هي البنوة الحقيقية فلا بد تكون هي محط الفائدة، وهي الأمر الذي يترقب إثباته لصاحبه، وقد أثبتها الشاعر لبني الأبناء وسلبها عن بني البنات، فكان القياس حينئذ أن يقال بنو أبنائنا ثم يخبر عنهم بما هو مترقب بأنهم بنونا، لأن هذا هو المتنازع عليه. المتنازع عليه هي أن البنوة الحقيقية لمن تثبت، تثبت لبني الأبناء أو تثبت لبني البنات. وإذا كانت البنوة هي المتنازع عليه فهي محط الفائدة، وما يكون محط الفائدة نجعله خبرا، فكان القياس أن يقال بنو أبنائنا ثم يثبت لهم وصف البنوة الحقيقية. فكان القياس أن يقال بنو أبنائنا بنونا، أي هم، أي إن بنا أبنائنا أو إن بني أبنائنا هم، اشتبهنا بين المثنى والأسماء الست، أي إن بني أبنائنا هم أبناؤنا الحقيقيون الذين نعتد بهم عند الشدائد. ثم ارتكب التقديم والتأخير لضرورة استقامة الوزن، لأنه لو قال بنو أبنائنا بنونا لم يستقم البيت. وبهذا يكون هذا الشاهد من شواهد ارتكاب التقديم والتأخير لحاجة تدعو إلى ذلك، وهي استقامة البيت. فتصحيح وزن البيت يعني هذا من الضرورات التي يستبيحها الشاعر، ولذلك نعرب المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا. هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو ما يعرف فيه البحث الأول من أبحاث هذا الكتاب، وهو ما يعرف فيه مبتدأ من الخبر. نقرأ هذا المقدار. نعم، التفت، رعيا للمعنى في كلام المعرب
مش للضرورة الشعرية.
لا، التفت، وهذا نفس الكلام الذي جئنا به في المثال السابق. المعرب عندما وقف على مراد الشاعر فهم أن البنوة هي التي يجب أن تكون خبرا، وأن بنوة الأبناء هي التي يجب أن تكون مبتدأ. فالمعرب عندما وقف على مراد الشاعر جيد حكم بابتدائية المؤخر وابتدائية وخبرية المقدم رعيا للمعنى، واضح. ثم لنا أن نتساءل مرة ثانية، إذا كان المعنى يقتضي ابتدائية المؤخر، فلما أخر في كلام المتكلم؟ لما لم يأتي المتكلم من أول الأمر بما هو موافق للقياس؟ فيأتي الجواب إن ذلك كان لضرورة الشعر. تمام. فارتكاب التقديم والتأخير عند المعرب لأجل رعاية المعنى
ليس من ضد تشبيه المعكوس.
لا، هنا لا يوجد تشبيه، هنا لا يوجد، لا يريد أن يشبه هنا. تمام، التفت. فحكم المعرب بكون الخبر مقدما والمبتدأ مؤخرا جيد، هذا الحكم من المعرب لأجل رعاية المعنى. تمام، ولكن مجيء المتكلم بالجملة على نحو التقديم والتأخير لأي سبب كانت لضرورة الشعر. تمام، وإلا كلاهما لرعاية المعنى عند المعرب، وهذه هي المشكلة. الآن سوف يتضح معنا في الباب الآتي. نحن يجب علينا دائما أن ننظر إلى التقديم والتأخير تارة عند المعرب، يعني نتساءل عن السبب الذي لأجله قدر تأخيرا وتقديما في المقام، وتارة ثانية نتساءل عن سبب ذلك عند المتكلم. المتكلم لماذا جاء بهذه الطريقة على نحو التقديم والتأخير؟ وين وصلنا؟ قال نعم، قال ويجب الحكم صحيح بابتدائية المؤخر، يعني هذا بمثابة استثناء من عموم القاعدة التي أسسها أول البحث، لأنه حكم بوجوب تقديم المبتدأ عند كون الاسمين معرفتين متساويين في الرتبة. قال كأنه قال ويستثنى من ذلك الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف، مع كونهما معرفتين متساويين في الرتبة، وبنو أبناء وبنونا بنو أبنائنا إلى آخره. قال رعيا للمعنى، ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة، لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول. اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة، والله أعلم. على كل حال قد شرحنا ما فيه.
هذا نادر معكم كأنه في تضارب
بالكلام، إنه
هل يضعف أن يكون من التشبيه المعكوس للمبالغة إلا أن يقتضي المقام المبالغة،
يعني إلا أن نسلم بوجود المبالغة. يعني كأن لا هو كأنه تارة تحدث من ناحية ثبوتية وتارة ثانية من ناحية إثباتية. وقال من الناحية الإثباتية يعني في عالم الوقوع يضعف أن تقدره من المبالغة، إذ لم يشتهر أن أبا يوسف قد فاق في علمه أبا حنيفة مثلا، تمام؟ ولكن من ناحية في عالم الإمكان في عالم الثبوت إذا اقتضت المبالغة ذلك فلا مانع منه، فيحمل أحد الكلامين على الثبوت والآخر على الإثبات.
بس مخالف لأصول التشبيه المعكوس ممكن،
مخالف لأصول النحو، هذا هو المراد. وهذه من آفة علم النحو أنه ينظر إليه على أنه صنعة لا ربط لها بفهم المخاطب ولا بمراد المتكلم، وإنما صنعة يعنى بها المعرب إذا خلي هو والألفاظ. هذه المشكلة، تمام؟ لا يمكن أن نتعاطى مع يعني لا يمكن أن يتعاطى المعرب مع الجملة بمعزل عن فهم السامع أو مراد المتكلم، تمام؟ إذا تعاطينا مع الجملة بمعزل عن فهم السامع ومراد المتكلم فبلا شك هذا مخالف للأصول. ليش؟ لأن القاعدة تقتضي أن ما يذكر أولا هو المشبه، وما يذكر ثانيا هو المشبه به، وأن المشبه به هو الذي يحمل على المشبه. من هذا الباب كان مخالفا للأصول، فكأنه حمله عن أصله إلى الفرع يحتاج إلى نكتة زائدة. نقول نعم، ولكن هنا يجب علينا أن ننظر إلى فهم السامع وإلى مراد المتكلم. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني وهو قريب البيان والمعنى من المبحث السابق، قال ما يعرف به الاسم من الخبر. والمراد من الاسم ها هنا ما يكون اسما لكان وما يكون اسما لإن كذلك، أي ما يعرف به الاسم من الخبر عند دخول الناسخ، سواء كان الناسخ كان أو أحد أخواتها أو كان إنا وأحد أخواتها. وطريقة معرفة الاسم من الخبر هي على حد طريقة معرفة المبتدأ من الخبر، إلا الكلام مرفوعا والخبر ما وقع منصوبا أو العكس على اختلاف الناسخ. فنحن عندما نبحث عن الالتباس عند المتكلم ماذا نريد من الالتباس؟ يعني المتكلم احتار فيما يجعله مبتدأ فيقدمه، مش يعني احتار فيما يقدم وفيما يؤخر، احتار فيما هو المبتدأ فإذا عرفه قدمه تلقائيا على الطبع، واحتار فيما هو الخبر فإذا عرفه أخره. فأصالة التقديم ليست لحسم الالتباس عند المتكلم، وإنما هي لحسم الالتباس عند من؟ عند المعرب. أما المتكلم فبمجرد أن يعرف الخبر فيؤخره، وبمجرد أن يعرف المبتدأ فسوف يقدمه. أما المعرب، جيد، وظيفة المعرب يقول عندما يتكافأ الاسمان عندي فأقدم فأجعل المبتدأ المقدمة مبتدا. ليش؟ لان المتكلم عندما قدمه اشعر ذلك بانه قد ارتآه مبتدا وهكذا. ولكن في باب الاسم والخبر لا يوجد التباس عند المعرب، لان الاسمين ما داما متغايرين اثرا فما جعل في كلام المتكلم مرفوعا، فهذا هو اسم كان او خبر ان، وما جعل منصوبا فهذا هو خبر كان او اسم ان، فسوف لا يحتاج الى اصاله التقديم حينئذ. وقد عرفنا ان اصاله التقديم انما يحتاج اليها المعرب لرفع التباسه لا، ولا يحتاج اليها المتكلم، لان المتكلم ما يجعله مبتدا يرفعه وما يجعله اسما يقدمه وهكذا. اذا اتضح ذلك فنقول اذا لا وجود لاصاله التقديم في هذا البحث، هذا اولا. ثانيا، ليس الالتباس الذي نريد ان نرفعه هو التباس المعرب وانما التباس المتكلم. يعني يا ايها المتكلم سوف نعطيك جمله من الضوابط والقواعد على اساسها تعرف ما ينبغي ان تجعله اسما في كلامك فترفعه، وما ينبغي ان تجعله خبرا فتنصبه وتؤخره. اذا اتضح ذلك فنقول
هون بس اطلاقا ما في ملاحظه على حال المعرب.
المعرب لا يحتاج، مش حال المعرب، المعرب لا يحتاج، المعرب لا يحتاج لمعرفة الاسم من الخبر إلى أكثر من النظر إلى الأثر الإعرابي الذي على آخر الكلمة.
بل هذا الأثر مش ظاهر.
كما إذا كان الاسمان مبنيين مثلا،
أو مثلا منقوصين،
جيد، أو كان منقوصين، هذا يأتي في البحث الثالث بعد ما يعرف به الاسم الخبر ما يعرف به الفاعل من المفعول، وهذا يأتي.
لأن تعلق الأثر الإعرابي بس بهالأصالة، يعني مثلا أصالة التعريف.
لا، نتحدث عن أصالة التقديم فقط.
هلا أصالة التعريف ليش هي أيضا مش متأثرة بهالموضوع؟
هلا سوف يتضح. جيد. ونقول وقد ظهر من ذلك أن أصالة، عفوا، وقد ظهر أو نقول الاسم والخبر لهما ثلاث حالات على طريقة البحث السابق. ليش؟ لأنهما إما أن يكونا معرفتين أو يكونا نكرتين أو مختلفين. فإن كانا معرفتين التفت فلا يخلو، إما أن يكون المخاطب عالما بأحدهما خاصة فهذا هو الذي ينبغي على المتكلم أن يجعله اسما. تارة التفت، إذا فرضنا أن المتكلم أن المخاطب عالم بزيد، هو يعرف زيدا ولكن يجهل أخوته له، فتقول له كان زيد أخاك، تارة تقول كان زيد أخاك وتارة تقول كان أخوك زيدا. في كلتا الحالتين تجد أن المقدم هو الاسم، تمام. الآن المتكلم عندما يريد أن يخبر عن أخوة زيد هو يتردد، هل أخبر عن أخوة زيد بقولي كان زيد أخاك أو أخبر عنه بطريقة معكوسة فأقول كان أخوك زيدا؟ وإلا على كل تقدير سوف يقدم المرفوع ويؤخر المنصوب على الطابع، تمام. إذن لا ربط لنا بأصالة التقديم، الكلام في أن المتكلم قد احتار في أمره، هل يرفع زيدا وينصب أخاك أو يرفع أخاك وينصب زيدا؟ جيد، مع أن كلتا الجملتين يفيد معنى واحدا بنحو عام في الجملة. هنا المتكلم نحن نقول له التفت، إذا كان المخاطب الذي تريد أن تلقي عليه الكلام عالما بزيد عارفا به ولكنه يجهل أخوته لا، فتقول له كان زيد أخاك، فيؤتى بالمجهول خبرا ليكون هو محط الفائدة. وأما إذا فرضنا أن المخاطب عالم بأن له أخا، عالم هو عالم بأخوة أحد ما له، ولكن يجهل كونه زيدا، فتقول له كان أخوك زيد. ليش؟ لأن المخاطب إذا كان عالما بزيد فكأنه منتظر لسماع حكمه وهو الأخوة، وإذا كان عالما بالأخوة فكأنه مفروغ عنها وإنما يطلب حكم أو هوية هذا الأخ، فيقال له كان أخوك زيدا على التفصيل الذي تقدم وين في باب المبتدأ والخبر. فنقول إذا كان، نحن قسمنا البحث معرفتان نكرتان ومختلفان. طيب المعرفتان نقول أصالة المعلومية حاكمة على كل شيء، هذا إذا كان الكلام شو لم يكن ابتدائيا، ليش؟ حتى يكون المخاطب عالما بشيء ومنتظرا لشيء. تمام، فنقول إذا كان أحدهما فقط معلوما فهذا هو الاسم بلا شك. تمام، وأما إذا كانا كليهما، إذا كانا كلاهما معلومين أو كانا مجهولين معا، فلا يمكن حينئذ الترجيح على أساس أصالة المعلومية. أما مع العلم بهما معا فلأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، وأما مع كونهما مجهولين معا فلأنه لا وجود لمعلومية حتى نرجح على أساسها، ولذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. تمام، وإذا لم يكونا معلومين معا إذن فالكلام ليس ابتدائيا، فالكلام ليس لأجل إجابة السنع وإنما هو كلام ابتدائي. إذن إذا كان أحد الاسمين معلوما وحده فهذا هو الاسم، انتهى. وأما إذا لم يكن أحد الاسمين معلوما لوحده، وهذا يشمل صورتين، الأولى أن يكونا معلومين معا وأن يكونا مجهولين معا. هنا نقول فإما أن يكون أحدهما أعرف أو لا، يعني لا، يعني أن يكونا متساويين في التعريف. طيب فإن كان أحدهما هو الأعرف فهو الذي يجب على المتكلم أن يجعله الاسم. شو يعني؟ يعني يجب تقديم الأعرف حينئذ على المتكلم، لأن المتكلم يعرف أن الاسم قبل الخبر، فعندما يعرف أن الأعرف يجب جعله الاسم فيجب أن يقدم الأعرف. التفتوا لأن الكلام ليس عند المعرب، جيد؟ المسألة ليست هي شغل المعرب، لا نقول نحن لا نتعاطى مع المعرب حتى نقول له اذهب واجعل الأعرف اسما حتى لو كان مؤخرا، نحن نتعاطى مع المتكلم. أيها المتكلم، إذا كان أحد الاسمين أعرف من الآخر فهو الذي يجب عليك أن تنطق به اسما، وحينئذ فلينطق به مقدما على الأصل. تمام، جيد. فنقول إذا كان أحدهما أعرف من الآخر فيجب على المتكلم أن يجعله الاسم، يعني يجب أن يقدمه أيضا، لأن الاسم سوف يكون دائما متقدما إلا لأغراض بلاغية. تمام، هذا إذا كان أعرف.
عمول يجب، مع أنه إن أصالة التقديم منتفي،
هو منتفي،
يجب أن يكون اسم.
التفت، شو يعني ما أصالة التقديم منتفي؟ نحن لا نحتاج إلى أصالة التقديم هنا للترجيح، ولا واضح أن الاسم مقدم على الخبر، كما يعني حق الاسم أن يتقدم على الخبر كما أن حق المبتدأ أن يتقدم على الخبر. لا نريد من الأصالة هي مسألة الحق، الاسم حقه أن يتقدم على الخبر، ولكن هذه الأصالة لا نحتاج إليها للترجيح.
إذا كان حقه أن يتقدم فإذا نقول أن المقدم هو الاسم، لأنه حقه أن يتقدم.
ما عندي شك، التفت، وما عندي شك،
في حكمة.
لا أريد، حكيت أنت كمعرب أو كمتكلم؟ إذا معرب، أنت كمعرب لا تحتاج إلى تحكيم شيء، وإنما تحتكم إلى الأثر الإعرابي. أنت كمتكلم إذن أنت لم يصدر منك الكلام بعد،
فكر شو.
تمام، أحسن، في مقام انتخاب الجملة المناسبة. فعندما تجد أن أحد الاسمين أعرف يقول لك إلزم ذلك الأعرف واجعله اسما، شو يعني اجعله اسما؟ يعني قدمه، ولكن الترجيح عندك أنت أيها المتكلم لم يكن على أساس التقديم وإنما على أساس الأعرفية. تمام، أنت كمتكلم عندما انتخبت الاسم انتخبته على أساس أعرفيته لا على أساس التقديم. ليش؟ إذا الفرض أنه لا يوجد كلام فلا يمكن أن تنتخب على أساس التقديم والتأخير، وأما عند المعرف فلا يحتاج إليه. وضحك؟ طيب إذا كان أحدهما معلوما فقط فهو الاسم، وإلا فإن كان معلومين أو مجهولين فإن كان أحدهما هو الأعرف فهو الاسم. ليش؟ قال لأن الأعرف أكثر وضوحا من غيره، الأعرف، فينبئ عن كونه أكثر وضوحا عند السامع أيضا من غير الأعرف، فصار في قوة المعلوم وصار غير الأعرف في قوة المجهول، والمجهول يجعل محط الفائدة فيجعل خبرا، هذا إذا كان أعرف. أما إذا كان متساويين في الرتبة فالخيار إلى المتكلم حينئذ، كان مخيرا فيما يجعله اسما وفيما يجعله خبرا. إيش يعني فيما يجعله اسما وفيما يجعله؟ يعني فيما يجعله مرفوعا وفيما يجعله منصوبا، وإلا فالاسم يجب أن يقدم في كلامه والخبر يجب أن يؤخر في كلامه. فله أن يقول كان زيد أخاك، وله أن يقول كان أخوك زيدا. نجد أن في كلتا الحالتين الاسم وقع مقدما والخبر وقع مؤخرا. إذن الخيار جيد، هو مخير فيما يجعله مرفوعا وفيما يجعله منصوبا. أما عندما ينتخب كونه مرفوعا فهو ملزم بتقديمه، طبعا لم نحكي عن اسم كان، وإذا تخير نصب الاسم فهو ملزم بتأخيره، وهكذا. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان الاسمان معرفتين. تتمة الحالات، ويوجد عندنا استثناء صغير من هذه الحالة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.